فكيف يبنى عليه التكفير؟ لكن الحقيقة التكفير الذي يذكرونه مقرونا بمخالفة الإجماع فهو مخالفة الإجماع اليقيني الذي يعبر عنه بعض علماء الأصول بمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة. فمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة هذا هو الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة كما هي القاعدة. وعلى هذا النوع من الإجماع يطبق قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذا الإجماع هو الذي استدل الإمام الشافعي عليه بهذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين جميعا إذا كانوا على منهج خالص فذلك هو الضلال المبين. أما أمر يدعى ولا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره فهذا ليس بالإجماع الذي إذا خالفه الإنسان اعتبر ضالا ولحقه الوعيد المذكور في الآية السابقة.
هل يمكن انعقاد الإجماع في عهد الصحابة؟
لا يمكن
حتى في عهد الصحابة.
حتى في عهد الصحابة وهذا أمر سهل أن يصوره الإنسان. إن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم وبلادهم، أما بعد الرسول عليه السلام حيث هناك يكون الناس في حاجة إلى ما قد يسمى بالإجماع، فقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية، فكيف يمكن أن تصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعد الدار بعضهم من بعض أنهم أجمعوا على مسألة؟ ويأتي الكلام السابق أين اجتمعوا ومن الذي لقيهم ونقل عنهم ذلك الإجماع. هذا كله لا يمكن إثباته. لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد، وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا أن يكون ذلك دليلا صالحا له وأن يتمسك به. أما أن يدعى أن هذا هو الإجماع فهذا خلاف ما يدل عليه تعابيرهم ولفظة الإجماع نفسها من حيث اللغة العربية. هناك إجماع نوع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي، ليس أيضا بالمعنى الإجماع العام الشامل. إذا مثلا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلا له علاقة بالشريعة وسكتوا على ذلك، لا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع السكوتي. لكن ليس هو الإجماع الذي يعرفونه فيقولون إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة، إنما هذا إجماع نسبي. فمثل مثلا ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة الصحابة في خلافته فتلا عليهم آية فيها سجد التلاوة، فنزل من المنبر وسجد وسجدوا معه. ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة، فتهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، أي سجود التلاوة أو سجد التلاوة، إن الله لم يكتبها أي يفرضها علينا إلا أن نشاء. الأمر موكول إلى اختيارنا، وما وكل إلى اختيارنا لا شك أنه لا يكون مما فرض الله علينا، لأن الفرائض المعروفة في كل العبادات ليس لنا الخيرة في أن نفعلها أو أن نتركها، بل من الواجب علينا وجوبا عينيا أن نفعلها. فحينما قال عمر رضي الله عنه للحاضرين في المسجد إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وأكد ذلك بفعله حيث أنه لم ينزل ليسجد ولا أيضا سجد الناس الذين هم في المسجد، هذا النوع يقال فيه هذا إجماع سكوتي، لأن كل من كان هناك من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه أو احتج عليه بحجة من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن يطمئن لقول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبا يأثم تاركه، فما فعله عمر الخطاب وأقره عليه الصحابة الحاضرون، فهذا وإن لم يكن إجماع الصحابة لكن هو هذا الإجماع من هذا العدد الذي كان موجودا في المسجد، فالنفس تطمئن لاتباعهم لا سيما وقد أمرنا بالاقتداء بهديهم. نعم.
الحديث الذي
روى
عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يجمع الله
ما جعل ضلالا،
إذا
صح ما يدل على
إمكانية الضلال؟ لا، هذا وهم شائع بين الناس. قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يعني أن الإجماع الذي ذكرناه آنفا، إما بالتعريف الأول إجماع الأمة إلا بالتفسير الذي ذكرناه وهو المعلوم من الدين ضرورة، هذا أمر صحيح، وبالتفسير الثاني إجماع علماء الأمة، التفسير الثالث إجماع الصحابة في عصرهم، لا يعني الحديث شيئا من هذا، وإنما يعني أمرا ممكنا وقوعه بل هو واقع وممكن تصوره. لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما عددهم مثلا 100، وطرحت مسألة على بساط البحث بين أيديهم فاختلفوا على قولين، نفترض أن 90 منهم كانوا في جانب و10 منهم كانوا في جانب آخر، بل 99 كانوا على رأي و1 كان على رأي، فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الفرد الحق معه فضلا عن 10 أو 20، والآخرين الخطأ معه. هنا يصدق قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأن الحق كما تعلمون في ظني لا يتعدد، لقوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالحق إذن يدور بين هاتين الجماعتين أو هذين الفريقين الكثير والقليل. ولما كان من الثابت عندنا يقينا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا، فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية وأن يكون الخطأ مع الأكثرية، فهنا يأتي قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال، لأن الحق موجود مع أحد الفريقين، ولا يهمنا الآن أن الحق مع الأكثرية أو الأقلية، لكن قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلو انفرد واحد منهم وكان الحق مع الأكثرية فما اجتمعت الأمة على ضلالة، لو كان الحق مع الفرد كما يقول ابن مسعود الجماعة من كان معه الحق فلو كان واحدا، فعلى كل حال فقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا محله. أما أن الأمة كلها ولا يشذ منها شخص هذا ليس من الضروري أن يكون هذا الحديث هو على ذلك. لكن لعلكم تبينتم من كلام هذا كله أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن المسلمين يمكن أن يجمعوا على شيء، لكن ليس على التعريف الأصولي أن ينقل كلام كل عالم نقلا ثم ينقله إنسان أو أكثر، ليس هذا المقصود. المقصود بالإجماع الذي يعبر عنه بالمعلوم من الدين الضرورة هو ما سار عليه المسلمون كما ذكرنا آنفا استدلال الإمام الشافعي بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما المسائل التي تدور على البحث العلمي والنظري فهذا لا يمكن أبدا أن يدعى أن المسلمين أجمعوا، لأنه لا يتصور اجتماعهم في مكان أو تفرقهم في مكان ونقل أقوالهم جميعا بواسطة شخص أو أكثر. فأظن وضح معنى قولي عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم.
يسأل السائل فيقول: نرجو مزيدا من التوضيح عن رأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساء، وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز من حديث: إن الضعين تسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. نرجو مزيدا من التوضيح.
أما الحديث فليس فيه دليل، لأن الضعين هي المرأة، والدعوة أن هناك نساء يسافرن بعضهم مع بعض، والحديث فيه أن المرأة تسافر. فلو أراد الرجل أن يستدل بالحديث لادعى بأنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر، لأن الحديث هذا هو دلالته. ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها، لأن الحديث لم يأتي تشريعا وإنما جاء خبرا غيبيا، والأخبار الغيبية إنما تخبر عما يقع سواء كان الواقع ممدوحا أو مذموما. فقوله عليه السلام مثلا: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان، هذا لا يعني أن التطاول بالبنيان أمر مشروع في الإسلام، وإنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام، لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدثوا عن المغيبات. كذلك مثلا من الأخبار أن الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير، هذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به. وهكذا قوله عليه السلام عن الضعينة لا يتضمن حكما شرعيا، وإنما هو خبر من أخبار الغيب، لا سيما والاستدلال بهذا الحديث فيه تعطيل لأحاديث جاءت خاصة لتشريع حكم بين الناس، وهي الأحاديث التي وردت بألفاظ عديدة: لا تسافر امرأة سفرا 3 أيام إلا ومعها محرم، في بعض الروايات يومين، وفي بعض الروايات وهي أعم وأشمل: لا تسافر امرأة سفرا أي مطلقا إلا ومعها محرم. هذه الأحاديث جاءت للتشريع، فلا نعارضها بحديث الضعينة لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب. على ذلك الاستدلال بحديث الضعينة على قول مالك وغيره من الأئمة أنه يجوز للنساء الموثوق بأخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم لا يصح الاستدلال بحديث الضعينة للسببين اللذين ذكرناهما، وخلاصة ذلك أن حديث الضعينة يتحدث عن المرأة الواحدة، والدعوة أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول. وثانيا لأن حديث الضعينة مع كونه خبرا غيبيا لا يتضمن حكما شرعيا فهو مخالف للأحاديث التي جاءت بالتشريع مباشرة، وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم. ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع، ولعل بعضكم ابتلي مثلي بقراءة كتاب فوق الحمامة لابن حزم، فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر ببيان أن هذا القول نساء منفوقات يجوز لهن أن يسافرن. فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تماما إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام لا تسافر سفرا إلا مع محرم، فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجنا من المغرب حاجات وقضينا الحج في سفينة وهن راجعات وقعنا في الفاحشة من إما قبطان سفينة أو أحد العاملين فيها، فما قيمة المرأة الثقة تسافر مع نساء ثقات؟ النساء ضعيفات، ولذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن. ويجب أن نذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والسدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو إلى الأمد البعيد. ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره. فالمحرم لذاته يحرم البتة، أما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته. المحرم لغيره قد نتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم المحرم لغيره ولو كان العقل يستبعد جدا أن يقع في مثله، لكنه يقع ولو مرة واحدة. نحن نعلم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأن الشيطان يخرج بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها، فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ سدا للذريعة، مع أن أحدنا لو صلى في هذين الوقتين ما يخطر في باله أبدا أن يصلي وأن يسجد للشيطان عند الشروق وعند الغروب، وإنما نهى من باب سد الذريعة، كما نهى مثلا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها كما جاء في أحاديث صحيحة معروفة لديكم. فإذا ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر بغير محرم أنه حتما عليها أن تقع في الفاحشة، أو جماعة من النساء يسافرن سفرا بغير محرم ليس من الضروري أن نتصور أنهن يقعن في الفاحشة، ولكن لكي لا يقعن في الفاحشة يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث. فلا يقول الإنسان كما نسمع اليوم مثلا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين أو مثلا إلى عمان ما في مانع أن تسافر المرأة عليه، لأنه يودعها المحرم هنا وبيستلمها محرم آخر هناك. لكن هذه الفجوة هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة للوقوع في الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام بما جاء من حكم من شرطية المحرم بينها وبينها. وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة. لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق من لسان زوج أصيب في عرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى دير الزور. دمشق ودير الزور بالطائرة نصف ساعة فقط، مع ذلك أصيب هذا الرجل في عرض زوجته. كيف وقع ذلك؟ ركبت المرأة في دمشق في الطائرة بعد أن أخبرت زوجها هاتفيا بأن الطائرة بعد نصف ساعة ستكون في مطار دير الزور، فخرج الرجل لاستقبالها فلم تأتي الطائرة. فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونه اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها، فنقلت خبرها إلى قبطان الطائرة فاتفقا على أن يراوداها عن نفسها، فقنعت بذلك. فأعلن القبطان على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية. وهناك في اللاذقية قضى القبطان مع هذه المرأة كما يقولون ليلة حمراء، ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية إلى دير الزور. فلما التقت مع زوجها رابه أمرها، فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقعة. فالاحتجاج بأن المسافة قصيرة هذا لا يعطل الحكم الشرعي أبدا، فلا بد للمرأة أن يكون معها محرم سواء سافرت جوا أو بحرا أو برا. هذا الشرط يجب المحافظة عليه، ولا يجوز الاغترار بأن الأمر قريب وأن السلامة مضمونة. كذلك حدثنا أحد إخواننا في جدة بأن رجلا أصيب في عرض امرأته وهما مصريان، أرسل برقية إلى الرياض بأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا من طائرة كذا. اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة البرق وعرفوا مجيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض، فاتفق اثنان أو ثلاثة منهم على الخروج استقبالها متظاهرين بأنهم مأمورون بذلك من زوجها، فاستقبلوها فعلا من المطار وأركبوها في سيارتهم بهذه الدعوة الكاذبة وخرجوا بها وقضى وطرهم منها. ما فائدة أنها سافرت من مصر إلى الرياض بدون محرم؟ فقد وقعت الواقعة وقعت المصيبة في الرياض نفسها. لذلك يجب أن نحرص على تطبيق المحافظة على النصوص بحرفيتها تماما، لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى، فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس. فحينما قال لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، فسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنص الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبره عليه الصلاة والسلام؟
الحقيقة أنه لا فرق، وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا، كنت ذكرت شيئا منها قديما في كتاب تحرير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالسا بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب جلوسه بهذا القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بأن صلاة المصلي أنت هنا ومن كان في الأندلس سواء، ذلك لأن من خصوصيات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومما فضله الله تبارك وتعالى على من قبله من إخوانه الأنبياء والرسل أنه كما قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين طوافين في الدنيا كلها يبلغوني عن أمة السلام. فلا فرق بين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعند قبره وبين من يصلي هنا وهناك في أقاصي البلاد كلها، لأن الملائكة الموظفين بتبليغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه يقومون بذلك خير قيام. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء لعل من المفيد أن أذكره. لأول مرة حينما كتب لي أن أسافر إلى الحجاز وأن أؤدي الحج فريضة الحج لأول مرة، لما جئت لآخذ الجواز ويوقع عليه الضابط المسؤول رأى أن الأمر في دخول المدينة، قال أريد منك شيئا، قلت له تفضل، قال إذا وصلت إلى هناك بالسلامة تقرئ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوضع يومئذ خير مما هو الآن، مع الأسف تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر خبيث، فقلت له ألا أدلك هو الشاهد على ما هو خير لك مما توصيني به؟ قال تفضل. قلت أنا إنسان قد لا أصل بسبب أو أكثر إلى المدينة، وقد أصل فلا أتذكر، فلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال تفضل. قلت صلي عليه الآن، يصل الآن يعني بأسرع من خطر بصر. وذكرت له هذا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، هؤلاء موظفون رب العالمين فقط لتبليغ نبينا صلى الله عليه وسلم عليه سلام أمته. ويحسن أيضا التنبيه بحديث من صلى علي نائيا أبلغته، ومن صلى علي قريبا مني سمعته. هذا حديث موضوع لا أصل له، وقد كنت خرجته تخريجا علميا في الجزء الأول فيما أذكر من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة.
أيضا نفس السائل بالسؤال هذه مرة طويلة يقول وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين، حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا، أم هي خصوصية أخرى؟
لا خصوصية هاهنا، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كسائر قبور المسلمين، ولكن ينبغي أن نذكر من يتذكر بأن هناك فرقا بين هذه المسألة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ألا وهي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي مشروعة دون خلاف بين علماء المسلمين. لكن هذا شيء، وشد الرحال والسفر خاصة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، هذا أمر لا يجوز في الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك فمن يريد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية فعليه أن ينوي السفر لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة لما سواه من المساجد. عليه أن يقصد بسفره المسجد لينال هذه الفضيلة البالغة، وبطبيعة الحال إذا وصل إلى هناك زار قبره عليه السلام وزار البقية وزار شهداء أحد، فهذا كله جائز لا خلاف فيه. لكن الفرق بين أن يخلص النية في شد الرحل للصلاة في المسجد أو يجعل النية لزيارة قبر الرسول عليه السلام، ففي هذا مخالفة لذاك الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
يسأل السؤال فيقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كشهرين أو ثلاثة أو أكثر؟
لا مانع من ذلك، بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله، ونحن لا نقول هذا استنادا فقط على هذه الجملة، وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عمه العباس زكاة السنتين مقدما، ولذلك فإخراج الزكاة مقدما قبل حلول الحكم حكم الوجود فهذا جائز، بل قال له أفضل.
بالنسبة للزكاة المرتبة يعني، هل مش شهريا ولا سنويا؟
الزكاة إيش؟
زكاة المرتبة.
الرواتب. نعم. نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث.
شيخنا، في بعض الألعاب العصرية نريد أن نعرف حكم الإسلام فيها، مثل أننا نسميه الكيرة والدومنا والبلياردو، إيش حكم الإسلام في اللعب أو تعرفون الورقة هذه؟
نعم، هذه الألعاب بلا شك هي أنواع. مثلا الشدة، هذه لعبة الورق، هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق، ففيها الخوري وفيها الشب وفيها البنت ونحو ذلك. فاللعب بهذا النوع من الورق كما تعلمون البحث الآن ليس بالمقامرة، فالقمار والميسر حرام، لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية، وكما يقولون تقطيع الوقت وتضييعه، وهذا من جهل المسلمين اليوم حيث لا يعرفون الحكمة العربية القديمة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. وهذا مما يعني يعيشه المسلمون اليوم، فيضيعون ما قيمته أغلى من الذهب والفضة ألا وهو الوقت. الشاهد اللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة على الأقل لما فيها من استعمال هذه الصور والإقبال والانكباب عليها في باهتمام باللعب فيها كما هو مشاهد من اللاعبين. وهذا يذكرني بأثر روية عن علي، وأنا أعني ما أقول حينما أقول روية لأن كلمة روية كناية عن التضعيف، فروية عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج وهم منكبون عليه، فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فنزع عليهم بهذه الآية. لماذا؟ لأن فعلا الشطرنج فيه تماثيل، فيه الفرس، فيه الفيل، فيه الملك إلى آخره، وهؤلاء منكبون عليه. استدل عليهم منكرا هذا الاهتمام وهذا الانكباب، هم بلا شك لا يقصدون التماثيل، يقصدون اللعب وشحط الذاكرة والحافظة ونحو ذلك، لكن هذه الهيئة قبيحة إسلاميا، الانكباب على التماثيل وعلى الصور. من هذا الجانب أرى كراهة اللعب بهذه الأوراق لما فيها من الصور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين ابتدعوا هذا الورق. ثم اللعب بهذا الورق له أنواع، بعضه قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة، وبعضه قائم على ما يسمونه بالحظ. فهذا النوع الأخير في شبه بينه وبين النرد الذي جاء النص الصحيح الصريح بتحريمه، فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الذي يلعب بالنرد فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه. كذلك نهى في حديث أبي موسى الأشعري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النرد، فالنرد قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر يا حظ. هذا النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نصا، أما ما كان منه من باب تشغيل الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج، باستثناء أقول حكمه حكم الشطرنج من حيث أن فيه إعمال العقل، لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز الانكباب عليها. ولذلك ننصح من كان مبتلا بهذا اللعب أحيانا أن تقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة حتى يجوز المحافظة عليها في هذا اللعب. وهكذا البحث هذا له صور وله يعني تفاصيل قد يطول الوقت بالخوض فيها، وإنما الضابطة أنه أي لعب فيه تماثيل فيه صور فيجب الابتعاد عنه، أما ما ليس فيه شيء من ذلك فيجوز اللعب به أحيانا من باب الترويح عن النفس، أما أن يتخذ ذلك ديدنا بحيث أنه يأخذ كل وقته وكل تفكيره، ربما ينسى صلاته وعبادته، ربما ينهى أهله ينسى أهله وأولاده، فهذا حينئذ يعتبر كالخمر التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله. ففي بعض الأحيان تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويع عن النفس لا مانع من ذلك، أما اللعب التي سماها الأخ ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سمعتها إلا الآن. فإذا كان هذا يكفي في الجواب كقاعدة يمكن أن ينطلق من المسلم ما كان من الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الاجتناب عنها، وما لم يكن فيها شيء من ذلك وكان اللعب ليس مبنيا على الحظ واليانصيب وإنما على الذاكرة واستعمال العقل فيجوز بالشرط الأخير وهو ألا يصد عن ذكر الله، عن الصلاة وعن ذكر الله. الألعاب إيه؟ وين هذه الألعاب؟ أنا أريد أن أتذكر هل رأيتها أم لا.
يعني
إذن رجعنا إلى كلامنا إلى القاعدة، فيه صور أم لا؟ خلاص ما يزمن ذلك. نعم وين؟ نعم
ايش هو؟ يقول يصبح تحدي لان بيكون فريقين فيحدث بينهم تحدي عندما يلعبون الورق
اذا كان تعني بالتحدي يعني مخاصمه فهذا من اسباب المنع من هذا اللاعب، اما اذا كان تحدي فكري لا يترتب منه اي محظور.
في الحديث من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة رواه الترمذي. هل هذه الصلاة هي نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة؟
الظاهر الله أعلم لأنه لا يوجد لدينا نص صريح الموضوع أنها صلاة الضحى، لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس هي هذه ثم هي صلاة الضحى، وإنما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي وقت صلاة الأوابين حينما تجد الفصال، والفصال جمع فصيل والفصيل ولد الناقة، حيث يكون خفه ليس كخف أبيه وأمه، يكون خفه غضا طريا، فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقفز وينشد الظل هربا من الحر، فإذا وجد الفصيل حر الرمضاء هذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين. فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث السابق حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء، ساعة إذن بكون بدأت الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها فلا يمكث عليها الفصيل بل يأوي إلى الظل. فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى التي قال في وقته عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على بعض المساكين، فرأى الآخر بل هو أحوج من هؤلاء المساكين، هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أم لم يستطع؟
لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية إلا بإذن من الموصي.
يسأل السائل فيقول قال رجل لزوجتي علي الطلاق منك لن تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟
هو قال علي الطلاق بك
علي الطلاق منك.
منك إيه؟ هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق لأنه إنما الأعمال بالنيات. ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس، أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة، والطلاق البدعي هو المخالف للسنة. واتفقوا جميعا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا عليه علماء الحديث في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي من السنة كذا فهو كما لو قال فعل رسول الله كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، بخلاف ما لو قال التابعي من السنة كذا فليس ذلك في حكم المرفوع. هذا مما قرر في علم مصطلح الحديث. وعلى هذا فقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما سنة الصلاة فهذا في حكم المرفوع، فسنة الصلاة كقاعدة يقول في أداة الفطر إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفحش اليسرى، هذه هي القاعدة، وحينئذ فيجب طردها واستعمالها دائما وأبدا إلا ما قام الدليل الخاص الذي يحملنا علميا على أن نستثني من هذه القاعدة ما دل عليه الدليل الخاص. فما يتعلق بالتورك إنما جاء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الثاني، ولم يأتي التورك منه أو عنه عليه الصلاة والسلام فيما سوى التشهد الثاني الذي يليه السلام. فإذا افترضنا أن رجلا قام يصلي في الليل ركعتين ركعتين ويتشهد على رأس كل ركعتين سواء صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا، ففي كل هذه التشهدات إنما سنة الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يفترش اليسرى. أما الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير فهنا يأتي التورك. لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي حميد الساعدي وكنت ذكرته لكم في مناسبة أخرى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الأخير. التورك إنما جاء في التشهد الأخير أي المسبوق بتشهد قبله. فيجب أن نعمل الأحاديث كلها ولا نضرب بعضها ببعض. فالقاعدة كما سمعت من كلام ابن عمر الذي هو كما شرحت لكم في حكم المرفوع هو الافتراش، إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد قبله، وكما جاء في حديث ابن حميد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك. هذا فيما يتعلق بالتشهد. هناك سنة أخرى بين السجدتين، يا مالا لحديث ابن عمر هنا يأتي أيضا نصب اليمنى وفراش اليسرى، ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقري بين السجدتين. فماذا نفعل بهذا الحديث أنا رده بحديث ابن عمر السابق، لأن القاعدة ليس هو الإيقاع وإنما الافتراح. فنقول كما قال كثير من أئمتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإيقاع بين السجدتين يفعل به أحيانا مع التزام القاعدة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والتنبيه الثاني المتعلق بالتورك، لقد لاحظت هنا وفي أمكنة أخرى أن الذين يتوركون ويحققون هذه السنة تفوتهم سنة أخرى تتعلق بكيفية التورك. هذه السنة هي أنه لا يضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وضعا، وإنما يلقم ركبته كفه تلقيما هكذا، ثم يوكر يده، لا يضع هكذا وضعا رفيقا كما نجلس في الافتراش، نضع هكذا في التورك ليس الأمر كذلك، وإنما هكذا الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى، ثم نوتر الساعد ونعتمد عليه. وهذا من تمام حكمة التشريع، لأن الذي يتورك لا سيما إذا كان حديث عهد بالتورك أو كان بدين الجسم مثلي يميل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه. فجاءت هذه السنة ليقوم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب اعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة لكفه اليسرى. هذا ما أردت التذكير به، وذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو نوع من التورك. لا، هو مقصود هنا آخر الفخذ، مش يعني يدق الساق بين الفخذ قريبا من الركبة، وإنما في الأخير. لابد. نعم. لابد. لا، هذه يحافظ عليها في التشهد الأخير على ما ذكرنا آنفا، هذا التورك. إنما كان البحث أن التورك لا يشرع في صلاة ثنائية، وإنما هو الافتراض. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول السائل: سمعنا من أحد المشايخ يقول: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي.
يكفي أن نقول أن هذا الكلام كلام لبعض المشايخ وانتهى أمره، ليس كلاما لله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نهتم بمعالجته أو ببيان تزييفه، وهو من جهة أخرى كلام باطل من أصله، وهو من جهة أخرى كلام باطل من أصله. ذلك لأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم الذي هو معجزة المعجزات كلها، كما جاء الإشارة إلى ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. فإذا أخذنا تلك الكلمة على إطلاقها، ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فقد كان القرآن معجزة لنبينا، أفيجوز أن يكون ذلك كرامة لولي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. نعم، على طريقة ولاة الصوفية يمكن أن يكون ذلك، لكن ما بني على فاسد فهو خاسد. لقد جاء مع الأسف في كتاب ربما أعيدت طباعته أكثر من طباعة صحيح البخاري ومسلم، وهو الكتاب المعروف بطبقات الأولياء أو طبقات الأولياء لعبد الوهاب الشعراني. لقد ذكر في هذا الكتاب طامات وبلايا كثيرة وكثيرة جدا تتنافى مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، وأنا أعجب كيف يطبع هذا الكتاب عشرات المرات ويروج بين المسلمين ولا رواج الصحيحين. لقد جاء فيه ما يناسب جواب الكلمة السابقة أنه زار شيخا له فوقف تحت عند الباب تحت نافذة وإذا به يسمع صوتا يشبه كأن صاحبه يتلو من القرآن الكريم، لكنه حينما أنصت وفهم ما يقرأ إذا به ليس شيئا من القرآن، لأنه كان يعرف الآيات القرآنية فيتميز مثله الكلام القرآني من الكلام البشري. قال: فلما انتهى الرجل من قراءته تأكدت أنه كان يتلو كلاما إلهيا غير القرآن الكريم، لأنه قال: اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك إلى شيخ فلان وفلان كما هي عادته. هذا مذكور في طبقات الأولياء للشعراني. فإذا يمكن أن يكون هذا الكلام نشأ من تلك الضلالة التي صارت عندهم قاعدة، ونبطلها بعقيدتنا الصحيحة أن هذه الكلمة أو هذه القاعدة قاعدة باطلة، لأنها تستلزم أن يكون كلام كالقرآن الكريم من رب العالمين أن يأتي به ما ليس بنبي، لأنهم قالوا ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وإذا هذا نجده منصوصا عليه في كتاب طبقات للشعراني هذا. لذلك لا يجوز أن يغتر مسلم بمثل هذا الكلام وحسب أن يعلم أنه كلام ما أنزل الله به بسلطان.
يسأل السائل فيقول: ما حكم الشرع في طفل الأنابيب مع العلم بأن هناك بعض الأطباء يأخذ بنية الرجل ويضعه في بويرة أنثى غير زوجته؟ أعطينا الدليل وجزاك الله خير.
لقد ظننت أن يكون السؤال نقل مني الرجل إلى زوجته، لأن هذا الذي قد يشكل على بعض الناس. أما أن ينقل من الرجل إلى غير زوجته فهو طريقة عصرية في تخليط أنساب الناس الذي هو عادة ينشأ من الزنا، فهذا نوع من الزنا بطريقة طبية لطيفة تنطلي على كثير من الناس. وإلا ما معنى تكرار مثل هذا السؤال في الجرائد والمجلات وتدوم وتحوم هذه الأسئلة إلى ما شاء الله والناس في تيهم في ضياع شديد جدا؟ هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتساءل عنه المسلم. لكن الذي ينبغي أن يتساءل عنه: هل يجوز نقل ماء الرجل إلى زوجته بهذه الطريقة الطبية الحديثة؟ نعم، لا نعود حسد هذا السؤال. على كل حال أنا أجيب عن هذا إن كان هو السؤال. السؤال كان بالنسبة لنقل الماء رجل إلى غير زوجته. هنا الشاهد، السؤال الذي قد يشكل على بعض الناس هو: هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؟ نقول: لا يجوز. ذلك لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة الزوجة، وهذا لا يقع على الجميع أن اطلاع على عورات النساء، هذا أمر لا يجوز. وما لا يجوز شرعا لا يجوز مواقعته وارتكابه إلا بضرورة، ولا نتصور مطلقا أن يكون هناك ضرورة في رجل لينقل ماءه بهذه الطريقة المحرمة إلى فرج زوجته، وقد يستلزم الأمر أحيانا، وهذا لا أؤكده لأنه أمر يعود أطباء، لكني أتصور أن الأمر قد يستلزم أحيانا أيضا اطلاع الرجل على اطلاع الطبيب على عورة الرجل أيضا، فيضطر حينئذ الأمر أن يرتكب هذا الطبيب مخالفتين: الأولى أن يكشف عن عورة المرأة الزوجة، والأخرى أن يكشف عن عورة الزوج. هذا لا يجوز. بالإضافة إلى ذلك أن سلوك هذه الطرق يكفي أنها تنبي عن شيئين اثنين: الشيء الأول أننا نقلد الأوروبيين في كل ما يأتون وما يذرون، وهذا لا يجوز، كما كنت ذكرت لكم في مناسبة المرض من قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي الرواية الأخرى بالترمذي وغيره: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وهكذا نحن نتبع سننا أو سننا هؤلاء الكفار، فبدعة أطفال الأنابيب جاءتنا من هناك، فنحن الآن نجبر أنفسنا ونحاول أن نستصدر من الفتاوى ما يبيح للمسلمين أن يكشفوا عن عوراتهم في سبيل الحصول على فطر بهذه الطريقة. المشكلة الثانية وهي أن هذا الإنسان الذي لم يرزق ولدا طيلة هذه الحياة الزوجية التي قضاها مع زوجته بالطريقة الكونية الإلهية الشرعية، معنى ذلك أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره، فهو يحاول أن يتغلب على ذلك ولو بارتكاب السبل والوسائل غير المشروعة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل تحصيل الرزق والكسب الحلال، فمن باب أولى أن يحضهم على أن يسلكوا السبل المشروعة في سبيل الحصول على الولد من الطريق المشروع. لقد قال عليه السلام: يا أيها الناس، لقد نفث روح القدس في روحي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق الحلال، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لذلك نقول: اسلكوا السبل المشروع في أن يرزقكم الله الرزق الحلال والولد الحلال، ودعوا هذه البنيات، بنيات الطريق التي يسلكها من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.
يسأل السائل فيقول: تعلمون فضيلتكم بأن السفر للحج غالبا ما يكون بالمفوج أو مرتبط بمواعيد محددة للذهاب والعودة، فهل يجاز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها؟
أنا شخصيا لا أرى مانعا من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية الحديثة بشرط واحد، إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي تلك الحبوب ضررا للمرأة، فما دام أنه لا ضرر في ذلك ففي سبيل تيسير عملية قضاء الحج فلا نرى من ذلك مانعا، لأن الأصل في الأشياء أولا الإباحة، وثانيا ليس في هذا ارتكابا لمحظور كما كان الشأن في الجواب عن السؤال السابق.
يسأل السائل فيقول هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟
الاحتيال بلا شك ليس من سبل الشريعة، ومن جهة أخرى إذا كنا نرى كما ذكرنا في جلسة مضت أن الضرائب الأصل في الإسلام أنها لا تشرع، ولكن لا يجوز للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في المتدين، هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين، فلهذا لا نرى هذا الأسلوب في التخلص من الضرائب. أما هي في الأصل فهي ظلم وفرض شيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فإذا استطاع المسلم أن يتخلص من ذلك بطريقة لا يصاب الدين أو على الأقل أهل الدين بوصمة فجاز وإلا فلا.
هل ندفع رشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟
لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة، مثلا حكم الحاكم بحق لزيد من الناس على عمر، ثم ماطل في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق، وشعر بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه فعلا إلا إذا قدم إليه رشوة، مثل هذه الرشوة تجوز وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن يقبضها، ذلك لأن من الواجب عليه شرعا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل، وذلك بأن الرشوة في المعنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة، وإن كان القابض لها لا يجوز له لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
هنا السؤال يقول السائل ما رأيكم في جماعة التبليغ كدعوة، وهل مدة الخروج واردة في السنة؟
هذا سؤال الساعة، وأنا لي جواب مختصر، وكلمة الحق يجب أن تقال، الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية لا تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر كما يقال المكتوب مبين من عنوانه، هذا الخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاث أيام أو بأربعين يوم ويحاولون الاستدلال على ذلك ببعض النصوص التي لا صلة لها بالموضوع إطلاقا، هذا الخروج يكفينا نحن معشر المنتمين إلى السلف الصالح، وهذا الانتماء حق لا يجوز لمسلم أن لا ينتسب إليه. الانتماء إلى السلف الصالح يجب أن تعرف هذه الحقيقة، ليس كالانتماء إلى شخص يقال إنه صاحب مذهب كذا، أو إلى شيخ يقال إنه صاحب الطريقة الفلانية، أو إلى رجل يقال إنه صاحب الجمعية الفلانية. الانتماء إلى السلف انتماء إلى العصمة، والانتماء إلى غيرهم انتماء إلى غير معصوم. فالجماعة هؤلاء يكفي أن نفهم نحن المنتمين إلى السلف الصالح أنهم جاءوا بتنظيم في الخروج للتبليغ، زعموا لم يكن من فعل السلف بل ولا من فعل الخلف، لأن هذا حدث في هذا العصر ولم يكن معروفا في تلك القرون الطويلة المديدة، بدءا من السلف إلى من بعده من الخلف إلى منتصف هذا القرن تقريبا. ثم إن من عجب أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهل للتبليغ. التبليغ إنما يقوم به أهل العلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حينما كان يرسل الرسل من أصحابه من أفاضل أصحابه من علمائهم وفقهائهم ليعلموا الناس الدين والإسلام. فأرسل علي وحده، أرسل أبا موسى وحده، أرسل معاذا وحده، ما أرسل معه ما شاء الله من أفراد الصحابة وهم صحابة لكنهم ليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء الأفراد. فماذا نقول عن من ليس يقرن في الذكر مع أقل الصحابة علما، حيث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم هؤلاء الصحابة الذين لا علم عندهم رديفا ودعما بأمثال أولئك العلماء من الصحابة الذين ذكرناهم، بينما هؤلاء يخرجون بالعشرات وربما بالمئات وعليهم شخص ربما لا يكون عالما بل ربما لا يكون طالب علم، إنما عنده بعض المعلومات التقطها من هنا وهناك، أما الآخرون فهم من عامة الناس. ومن الحكم القديمة فاقد الشيء لا يعطيه، فما الذي يبلغ هؤلاء إلى الناس وهم تسموا بجماعة التبليغ؟ نحن ننصحهم في سوريا وفي عمان أن يجلسوا وأن يقيموا في بلادهم وأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين، وخاصة أن يدرسوا عقيدة التوحيد التي لا يصح إيمان المؤمن مهما كان صالحا مهما كان صائما قائما إلا بعد تصحيح العقيدة. ننصحهم بأن يجلسوا في يقيموا في بلادهم وأن يتحلقوا في مساجدهم وأن يتعلموا العلم النافع من أهل العلم هناك، بديلا أن يخرجوا هكذا وربما يذهبون إلى بلاد الكفر والضلال حيث هناك المغريات الكثيرة التي لا يخفى عليها جميعا مبلغ تأثيرها، خاصة على الذين يسافرون لأول مرة بمثل هذه المناسبة فيرون هناك الفتن وليس عندهم السلاح العلمي ليقيموا الحجة على من يلقونه من الناس، سواء كانوا من سكان البلاد الذين لهم لغتهم وهؤلاء لا يعرفون شيئا من لغتهم. ومن شرط التبليغ أن يكون المبلغ عالما بلسان القوم، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكيف يستطيع هؤلاء أن يبلغوا العلم وهم يعترفون بأنه لا علم عندهم، وكيف يستطيعون أن يبلغوا العلم وهم لا لسان لديهم يفقه أولئك القوم؟ هذه كلمة تقال جوابا لهذا السؤال.
دائما نسأل نسمع عندهم يقولون يعني يحتجون على الخروج، يقولون أن انظروا إلى الصحابة هم من أهل مكة والمدينة وقبورهم في بخارى وفي سمرقند، هؤلاء خرجوا للتبليغ، فما رد فضيلتكم على ذلك؟
ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم، خرجوا مجاهدين غزاة، ما خرجوا هذا الخروج الذي لا يقترن مع الأسف لا منهم ولا من غيرهم من المسلمين، لأن الأوضاع كما تعلمون لا تساعد المسلمين مع الأسف أن يقوموا بواجب الجهاد في سبيل الله، حيث صار هذا الجهاد فرض عين على كل المسلمين. فليت خروج هؤلاء يكون لنخرج معهم لنجاهد في سبيل الله كما جاهد أولئك الأصحاب الأولون ومن بعدهم، حيث خرجوا مجاهدين في سبيل الله إلى أقاصي بلاد الدنيا. فهذا يقال على تعبير الفقهاء قياس مع الفارق، أولئك خرجوا هزاة مجاهدين في سبيل الله، هؤلاء لا يخرجون ونحن معهم مع الأسف لا نبرئ أنفسنا، كلنا لا نخرج للجهاد في سبيل الله، وهذا واجب عين فقد وزينا في عقر دارنا كما تعلمون. لكن من الحق أن نعرف الخطأ وأن نقر به، لأن إقرارنا به يحملنا إلى أن نعالجه بما يمكننا من الوسائل. أما إذا جحدنا الحق وقلبنا الحقيقة فسنظل بعيدين عن الحق بعد السماء عن الأرض. فهم إذا أرادوا أن يخرجوا كما خرج الأولون فمن الذي ينكر عليهم؟ بحثنا أن يخرج الناس يعترفون أنه لا علم عندهم، لماذا؟ لتبليغ الإسلام، فأخذ الشيء لا يطيق. فإذا شتان ما بين القياس والمقيس عليه. نعم. بارك الله، أتأخذ من كلامي جملة تدندن حولها؟ هم أولا جماعة تبليغ، يبلغون ماذا؟ التوراة، الإنجيل، الإسلام، يبلغون الإسلام. هم يعترفون بأنهم ليسوا فقهاء في الإسلام، فإذا فاقد الشيء لا يوقيه. نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتفاهم، هذا لا ينكره مسلم، لكن نحن ننكر هذا التنظيم المعنون بعنوان التبليغ. تبليغ ماذا؟ تبليغ الإسلام. ونحن ما أردنا أن نخوض في التفاصيل، هم لا يدخلون في التفقه في الكتاب والسنة لأنهم يقولون هذا يفرق، ونحن نرى أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الواجب. ولعلي لا أقدم إليكم أمرا مجهولا، وإن كنت أعتقد أنه مجهول إلى مدى كثير من الناس، إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي غفل عنها كثير من المسلمين بسبب توجيهات قد تكون منا وقد تكون من غيرنا، أي قد تكون منا نحن معشر المسلمين وقد تكون موحى بها إلينا من غيرنا، من أسماء عليه السلام المفرقة، تعرفون هذا؟ من أسماء عليه السلام المفرق. ما معنى المفرق؟ واضح جدا، يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين المؤمن والمشرك، بين الموحد والكافر، وهكذا. فإذا حينما نحن نريد أن ندعو إلى الإسلام يجب أن نقول قال الله قال رسول الله، ولا نقول لا نحن ما نبحث في المسائل الخلافية، لا يوجد هناك مسألة متفق عليها إلا ما قل وندر. حتى في التوحيد يوجد خلاف، إن بعض أفراد جماعة التبليغ ألف رسالة كنت قرأتها في دمشق منذ نحو أكثر من 10 سنين، لما جاء لشرح كلمة لا إله إلا الله فسرها بقوله لا معبود إلا الله،
التوحيد لا معبود إلا الله، والمعبودات في الواقع كثيرة وكثيرة جدا، لكن أهل العلم يقولون في تفسير هذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق إلا الله، وإلا فقد عبدت اللات والعزى والآن عباد البقر ويفعلون بالمسلمين ما يفعلون وهم يعيشون معهم وبجانبهم. مع ذلك يفسر هذه الكلمة الطيبة تفسيرا يعود إلى الشرك وليس إلى التوحيد الخالص، حيث يقول لا معبود إلا الله. هذا من كان يعرف عقيدة وحدة الوجود الذي يؤمن بها كبار غلاة الصوفية وعلى رأسهم المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي المدفون عندنا في سوريا، الذي يعرف عقيدة هذا الإنسان الذي يقول كل ما تراه بعينك فهو الله، والذي يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، إذن كل شيء يعبد في الكون فهو إله. هذا التفسير الخاطئ الخاطر يعود إلى تأييد وحدة الوجود التي يقول بها غلاة صوفية، والتي أجمع علماء المسلمين من أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة على أن القول بوحدة الوجود هو أكثر من قول اليهود والنصارى، لا سيما وابن عربي هذا يقول في كتابه فصوص الحكم إنما كفرت اليهود والنصارى لأنهم حصروا الله. اليهود حصروا الله في عزير، والنصارى حصروا الله في الآب بزعمهم والابن وروح القدس، قال هو أما نحن فقد وحدنا الله في كل شيء، كل ما تراه بعينك فهو الله. جاء هذا التفسير القاصر لعدم اهتمامهم بالعلم النابع، فقال في تفسير كلمة التوحيد التي هي الفصل بين المؤمن والكافر ففسرها بجملة تساوي وحدة الوجود، لا معبود إلا الله. الحق أن معنى هذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ففيه إثبات الألوهية لله وحده ونفي المعبودات الأخرى الباطلة. هذه اضطررت إلى التحدث عنها لألفت نظر السائل أن القضية ليست قضية دعوة مش مفهوم عالمها ولا واضح مراميها ومغاليها، إنما نحن نخرج للدعوة. ما هي الدعوة؟ لو سألتهم عن التوحيد وأقسامه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والأسماء، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لو سألتهم ما قدموا إليك جوابا، ولئن كان بعضهم يعرف ذلك بسبب مخالطته لبعض جماعة التوحيد ودعاة للسلف الصالح عرف ذلك، ولكنه لا ينشر بينهم لأن هذا يفرق. فرسول الله من أسماء المفرق يفرق بين الحق والباطل، فنحن يجب ألا نستحي من الحق، ألا نقول نحن لا نبين الحق لأن هذا يفرق. يفرق بين مين ومين؟ إذا كنا نحن مسلمين مجتمعين على اتباع الكتاب والسنة ورأيت إنسانا أخطأ وبينت له خطأه، أو رآني أنا أخطأت أبين لي خطأي، أين التفريق؟ هذا من معاني قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذه تقريبا الأسئلة التي وقفنا في فترة المغرب. يقول السائل توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وهو في بطن أمه أثناء الحمل، فهل هذا صحيح؟
أما هل هذا صحيح أو ليس بصحيح، هذا ليس من اختصاصي، لأن هذا له علاقة بعلم الطب، ولكن في حدود ما قرأنا أن القضية لا تزال في حدود البحث والتحقق، وأشعر بأن الدافع على مثل هذا السؤال أن السائل أو غيره يخشى من أن يصبح ذلك حقيقة علمية فيختلف ذلك أو يتضاد مع النصوص الشرعية التي تصرح بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى. هذا التوهم هو الذي يجعل بعض المسلمين يخشون أن يكون هذا النبأ صحيحا فيتضاد في ذلك العلم التجربي مع العلم الديني، والواقع أنه لا خوف على العقيدة الإسلامية في هذه القضية كما هو الشأن في كل قضايا الإسلام، فيما لو ثبت علميا إن كان معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى بواسطة من الوسائط أو بوسيلة من الوسائل العلمية التي يسخرها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، لا خوف من ذلك، لأن المقصود من تفرد الله عز وجل بعلمه بما في الأرحام أمران اثنان: الأمر الأول أنه يعلم ذلك علما ذاتيا، أما هذا العلم التجربي فهو يعلم بوسيلة من هذه الوسائل التي يخلقها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده كما ذكرنا. ففرق بين العلم الإلهي حيث أنه علم ذاتي فلا يعلم من خلق فهو ليس بحاجة إلى وسيلة، بينما العباد هم بحاجة إلى أن يتعاطوا كل وسيلة من الوسائل التي يسخرها الله لهم فيطلعون بها على ما يكون عادة خافيا على سائر الناس الذين لا يتعاطون هذه الوسائل. فالتفريق بين العلم الذاتي بالغيب أمر ضروري جدا ينبغي أن نستحضره دائما في مثل هذه المسائل التي تشكل على بعض الناس. فإنكم تعلمون حقيقة علمية لا ريب فيها ولا شك، وهي أن كثيرا من الفلكيين يتنبؤون عن الكسوف والكسوف قبل أن يقع، ليس بشهور ولا بسنة ولا بسنين، وإنما هي عمليات حسابية دقيقة جدا بما سخر الله كما ذكرنا للناس بها، يتمكنون من أن يتنبؤوا وأن يخبروا الناس بالكسوف والكسوف إلى ما بعد سنين طويلة. ثم إن نبأهم يحتوي عادة على تفاصيل دقيقة بحيث يقولون أن الكسوف في المنطقة الفلانية يكون كسوفا كليا، في منطقة ثانية يكون نصفيا، في منطقة ثالثة يكون جزئيا، وهكذا يرى الكسوف في مكان كذا ولا يرى في مكان كذا إلى آخره. هل هذا الذي أصبح أمرا ملموسا لا شك فيه ولا ريب وليس هو كالمسألة التي وجهت أو وجه سؤال حولها الكسوف والكسور، هذا دائما نقرأه بالجرائد ويقع ذلك، فهل هذا من العلم بالغيب الذي تفرد الله تبارك وتعالى به كما في آيات كثيرة، منها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ الجواب لا، لأن المقصود بالغيب هنا هو ما يتخيله كثير ممن ينتمون إلى التصوف أو إلى الطرق، حيث يذكرون في كتب هؤلاء بأن الولي الفلاني كان ينظر هكذا فيطلع على اللوح المحفوظ ويقول فلان يموت وفلان يسعد وفلان يشقى إلى آخره. هذا العلم الذاتي ليس إلا لله وحده لا شريك له في كل شيء، ومن ذلك لا شريك له في علم الغيب. كنت ذكرت لكم في جلسة مضت قول الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. انظروا كيف يقول ويفرق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب، فيذكر أنه يعلم الغيب بذاته، أما الرسل المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانا ببعض المغيبات فعلمهم بها ليس من باب العلم بالغيب ذاتيا منهم، وإنما بإطلاع الله لهم عليه. عالم الغيب فلا يظهر فلا يطلع فلا يعلم أحدا على ذلك الغيب إلا من ارتضى من رسول. فإذا هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا التي جاءت في كتب الحديث والتي تدخل بصورة خاصة في علامات الساعة، سواء ما كان منها من العلامات الكبرى أو الصغرى،